أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهى بنا الكلام إلى أنه إن ثبت أن تكليفا من التكاليف، ولا يزال الكلام في الموضع الأول، إلى أن تكليفا من التكاليف إن كان من الواضح أن الهدف من توجيهه والغاية والغرض هو تحقيق المتعلق كيفما اتفق، كما هو الظاهر عادة في الواجبات الكفائية والنظامية، فلا كلام. وإن كان الظاهر العكس، كما في نسبة العرض إلى محله، اشرب صلي، طبعا على فرق بينهم من حيث العقل، صلي قابل للنيابة عقلا، اشرب مش قابل للنيابة عقلا، حتى لو تسببت بشرب ألف واحد ذاك هو الشارب في الحقيقة مش أنت. فالأمر أيضا واضح، ونحن في نهاية المطاف بل في بدايته، مهما حللنا فإن المتبع هو ظهور الدليل، لأنه هو كلام المولى وهو الحجة. وحينئذ يقع الكلام فيما لو صدر تكليف من المولى وكان يحتمل فيه اشتراط المباشرة، كما يحتمل إمكان، انتبهوا يا أخوان شوي بس للتشقيق، كما يحتمل أن يكون التكليف أعم من المباشرة والتسبيب، كما يحتمل أن يكون أعم من المباشرة والنيابة ولو من دون تسبيب. في فرق. مرة أنت تكرم بنفسك، مرة أخرى أنت تطلب من شخص بأن يكرم عنك أو تعطيه مالا ليكرم فيكرم بهذا المال، هذا تسبيب استنابة. مرة ثالثة لا، هو يكرم، وهذا أيضا على وجهين. ثالث، مرة يكرم عن نفسه ومرة يكرم ترسلا عنك من دون تسبيب من دون استنابة. فإذا تعلق التكليف بمادة من المواد بات الإتيان بها واجبا من الواجبات، فلدينا الهيئة ولدينا المادة، لدينا الوجوب ولدينا الواجب. فإذا شككنا وكان طرف الترديد ما بين المباشرة والاستنابة أو ما بين المباشرة والنيابة أو بين الثلاث، فالكلام يقع فيما يقتضيه هذا التكليف على مستوى الإطلاق اللفظي، ثم فيما يقتضيه على مستوى الأصل العملي. الكلام بالفروض المتعارفة يا إخوان، وإلا قد تقع فروض في بعض الحالات استثنائية ليس هنا محل تحقيقها عليكم السلام. وهنا صفرة المقال في المقام، أننا عندما نشك باشتراط المباشرة في مقابل غيرها، أو الأعم من المباشرة والتسبيب في مقابل النيابة، مطلق النيابة، فتارة يكون التكليف ثابتا بدليل لبي من قبيل الإجماع ليس له إطلاق، وأخرى يكون ثابتا بدليل لفظي، وعلى الثاني تارة يكون الدليل اللفظي في مقام البيان كما هو الشائع في باب التكاليف من هذه الجهة، وأخرى لا نحرز أنه في مقام البيان من هذه الجهة. فعلى الأول والثالث، يعني فيما لو ثبت التكليف بدليل لب من قبيل الإجماع أو بدليل لفظي مهمل من هذه الجهات أو مجمل لا إطلاق له، فمن الواضح جدا أن الشك في الحقيقة يعود إلى الشك في التكليف الزائد، ولا يوجد في المقام إطلاق لكي نتمسك به لإثبات التكليف بعد أن جاء به غيرك، سواء على سبيل الاستنابة والتسبيب أو على سبيل التطوع. جيد، ذلك أن التكليف الثابت بدليل لبي قدره المتيقن ما لو لم يأتي به الغير، وكونه تكليفا سواء جاء به الغير أو لم يأتي يتوقف على الإطلاق وهو مفقود في المقام كما هو واضح. فالشك في بقاء التكليف من مقتضيات الإطلاق المفقود في المقام كما هو واضح، وأما إن كان التكليف كما هو الغالب ثابتا بدليل لفظي، والأدلة اللفظية في فقهنا وشرعنا هي من قبيل القضايا الحقيقية وليس من قبيل القضايا الخارجية، فعادة مقدمات الحكمة والإطلاق فيها منعقدة كما هو واضح، فحينئذ يقع الكلام فيما يقتضيه الإطلاق في المقام. ولا كلام لنا فيما لو كانت المادة المطلوبة تصدق حقيقة فيما لو جيء بالمادة تسبيبا، مادة التكليف يعني الواجب متعلق التكليف، كما في أكرم الفقير، هذا لابد أن نستبعده، فإن الإكرام يصدق أنه حصل منك سواء أنت بيدك أكرمت أو بيد خادمك أكرمت أو بيد شخص استنبته للإكرام، أعطيته المال أو الماء أو الكتاب وقلت له أهده له أو أكرمه به، فهذا في الحقيقة مش داخل بالبحث أساسا يا إخوان، لأن سنخ المادة تصدق حقيقة مش بنحو التوسع كما هو واضح. جيد، كلامنا في الموارد اللي فيها شك حقيقة، حينئذ من الواضح أن التكليف يقتضي إطلاقه توجهه إليك سواء جاء به غيرك أو لم يأتي به، هذا معنى الإطلاق، فسواء جاء به النائب نيابة عنك بتسبيب منك أو لا بتسبيب منك، أو لم يأتي به، فإن ظاهر الخطاب المتضمن للنسبة الإرسالية الصدورية أو للإرسال إذا كان بمادة الأمر أمرك، ظاهره أنك مطلوب منك مرسل بهذه النسبة ليصدر منك الفعل المرسل أنت نحوه، سواء جاء به زيد أو لم يأتي به زيد، سواء تسببت أنت بمجيئه به أو لم تتسبب بمجيئه به. ذلك أن الشك في أن تكليفك يسقط بإتيان غيرك به كيفما كان، أو بإتيان نائبك به ولو بالتسبيب، هو في الحقيقة شك في تقييده الوجوب بأن لا يأتي به غيرك، إما مطلقا أو على النحو الخاص، وهذا يمثل تقييدا كما هو واضح. فمقتضى إطلاق الخطاب وعدم اشتراطه وتقييده أنه موجود في حقك سواء جاء به غيرك أو لم يأتي به، وهذا لا كلام فيه أصلا، لا ينبغي البحث فيه في الحقيقة إنصافا. وشبهة أثيرت في كلمات المحقق العراقي وأجاب هو مباشرة عليها، طبعا للأسف هالبحث يا إخوان ما موجود في أهم تقارير المحقق العراقي اللي هو نهاية الأفكار للبروجردي، موجود كلامه في هذه المواضع الثلاثة في تقريره المعروف ببدائع الأفكار، وهو لم يطبع منذ زمن بعيد هذا الكتاب، موجود الآن في بعض البرامج الحديثة في نور الأصول، وهو بقلم المرحوم السيد الميرزا الشيخ الميرزا هاشم الآملي، ولد علي لاريجاني والمجموعة صادق لاريجاني الشيخ صادق لاريجاني رئيس القضاء في إيران ورئيس مجلس الشورى. والظاهر أن الشهيد الصدر رحمة الله عليه ما اطلع كلمات المحقق العراقي لأنه بالمقالات مش موجود هذا الحكي، نهاية الأفكار مش موجود، فنسب الكلمات للسيد الخوي رحمة الله عليه، لأن السيد الخوي بهالبحث كثير تابع لكلمات المحقق العراقي بس مش ناسبها بشكل صريح للمحقق العراقي كونه أستاذه قرر له بحثه قد يكون، فتقريبا حكي نفس كلمات المحقق العراقي. فالشهيد الصدر ناسبها في تقريراته في درسه للسيد الخوي ومناقش وأبلان وإلى آخره، ما بدي طيل أصلا بالمناقشات. الشبهة اللي ذاكرها المحقق العراقي بحسب تقريره في بدائع الأفكار أننا نحن لدينا إطلاق المادة إطلاق الواجب، مش فقط إطلاق الهيئة، وإطلاق المادة لا يقتضي أكثر من تحقق صرف وجودها، وصرف وجودها سواء حصل منك أو حصل من غيرك فقد حصل، فمقتضى إطلاق المادة الاكتفاء بالحصة التي جاء بها غيرك ولم تأتي أنت بها بالمباشرة. صحيح هذا الكلام؟ صحيح. المادة كمادة تتحقق في الخارج بصرف وجودها من أي جيء بها، لكن السؤال المهم الذي يطرح هنا، هل المادة في الدليل إطلاق مستقل عن إطلاق الهيئة أم ليس لها إطلاق مستقل عن إطلاق الهيئة؟ يعني بعبارة أخرى، مرة مادة إكرام وحدها هكذا نأخذها، ومرة مادة إكرام في دليل أكرم الموجه لك أنت، فرق بين الأمرين كما هو واضح. طيب جيد، هذا السؤال الأول واضح. السؤال الثاني، هل إطلاق الهيئة يحكم إطلاق المادة أم إطلاق المادة يحكم إطلاق الهيئة بحسب ظهور الأدلة؟ من الواضح أن إطلاق الهيئة هو الذي يحكم إطلاق المادة، لأن مادة إكرام ما فيها طلب تحقيقه في الخارج، الذي طلب تحقيق المادة في الخارج هو الهيئة. أكرم الهيئة الإرسالية المستدعية لصدور الإكرام منك هي الحاكمة على إطلاق المادة، فحتى نستخرج في الحقيقة بقاء التكليف في حقنا أو عدم بقائه في حقنا، المركز هو التمسك بإطلاق ما يستفاد منه الحكم وهو إطلاق الهيئة. ومن الواضح أن أكرم الموجهة إلى زيد مقتضى إطلاقها أنه يجب عليك الإكرام سواء أكرم غيرك أو لم يكرم غيرك، سواء تسببت بالإكرام أو لم تتسبب بالإكرام، فمقتضى الإطلاق من حيث النتيجة سوف يكون هو اشتراط المباشرة المعبر عنه بالتعبدية، بهذا الاصطلاح من التعبدي والتوصلي. هذا إذا وجد الإطلاق، وأما إن لم يوجد الإطلاق وكان الدليل اللفظي مجملا أو مهملا مثلا، ولم يكن فيه إطلاق، فما هو مقتضى الأصل العملي في المقام؟ توجه إلي خطاب، توجه إلي خطاب وصار فعليا في حقي، مش مشروط لا بزمان ولا بشيء، قال لي أكرم الفقير، فأكرم زيد نفس الفقير نيابة عني أو بتسبيب مني مثلا. طبعا مادة إكرام يصدق حقيقة إني أنا اللي أكرمت إذا أكرم زيد، لذلك خرج عن محل بحثنا. أنا قلت قال صلي، فصلى زيد نيابة عني، ها ماشي، فشككت حينئذ في سقوط التكليف بالصلاة عني بإتيان زيد بها، سواء تسبيبا مني أو منه تبرعا ناب عني في الفعل. فهنا حيث لا يكون إطلاق، ما هو الأصل العملي الجاري في المقام؟ جئنا لنظير ما لو ثبت التكليف بالإجماع بالدليل اللبي، مش هيك؟ جيد، ما هو مقتضى الأصل العملي؟ فرق يا أخوان، هنيك أصل التكليف أشك أنه يشملني أو لا يشملني، هنا بالفعل شملني التكليف، قال لي أكرم وبعده ما حدا أكرم، وبعد أن صار التكليف فعلي في حقي أكرم زيد. قد يقال لأول وهلة هنا مقتضى المقام إجراء أصالة الاشتغال، لأن جنابك بقول الشارع لك أكرم اشتغلت ذمتك بالإكرام، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أنت تشك في فراغ ذمتك فيما لو جاء بالفعل غيرك. جيد، بعضهم قد يشكك في أصالة الاشتغال، بيقول لك ماشي إذا بتشكك بأصالة الاشتغال بنجري لك استصحاب بقاء التكليف الفعلي في حقك، مش كان في تكليف فعلي في حقك بأن تصلي قبل أن يأتي آخر نيابة عنك بالصلاة في الزمن الثاني بعد أن جاء تشك في بقاء هذا التكليف الذي كان ثابتا، نستصحبه بقاءه؟ قد يقال هذا، ولأول وهلة كلام جيد وصحيح، سواء قررناه بنحو أصالة الاشتغال أو قررناه بنحو استصحاب. طيب السؤال المهم في المقام يا أخوان، السؤال المهم في المقام هو أنه ما معنى قاعدة الاشتغال اليقيني يصطدع الفراغ اليقيني؟ نحن شو عندنا شيء يعني آية أو رواية دلت على القاعدة؟ والله معنى الاشتغال اليقيني يصطدع الفراغ اليقيني هو من صغريات حكم العقل بلزوم إطاعة حكم المولى، مش هيك؟ هذا هو شو معناته؟ مش شيء آخر، أنه كل حكم ثبت في حقك فلا بد وأن تسقطه من ذمتك بالإطاعة. طيب إذا كان الأمر كذلك فحينئذ قد يقال بأننا نحن في الحقيقة حيث لا يوجد إطلاق ونحن نشك في سقوط التكليف بإتيان الآخرين به، فنحن في الحقيقة نشك في أنه من أصل صدوره هل هو مطلق أم غير مطلق، وما في إطلاق نتمسك فيه. بعبارة أخرى، نشك حينما جعل المولى التكليف على عهدتنا هل جعله بشكل مطلق أم جعله بشكل مشروط، صحيح ولا لا؟ وما في إطلاق لفظي نتمسك به، فشكنا في بقاء التكليف بعد إتيان شخص به تسبيبا منا أو نيابة عنا هو في الحقيقة ناشئ من أن أصل الجعل عندما أصدره المولى، أصل الخطاب عندما وجه إلينا من طرف المولى هل هو موجه بشكل يكون في عهدتنا على كل حال أو في عهدتنا في بعض الأحوال إن لم يأتي به غيرنا؟ شو صار المعنى هون؟ صار الشك شك في أصل وجود التكليف الزائد من الأساس، ها، ولا شك ولا ريب في أنه في مثل هذه المقامات المقام مجرا لأصالة البراءة. شك في أصل التكليف ليس شكا في بقاء التكليف، وبهذا يتضح أن الإصحاب لا يشك في المقام يا إخوان، لأن الشك في بقاء التكليف اللي أجرينا فيه الإصحاب ناشئ من الشك في أن التكليف من أساسه واسع أو ضيق. أنت افترضت أنه واسع مثلا وتشك في بقائه، جيد، فالركن الأول حينئذ من أركان الاستصحاب يتوقف لكي يجري في المقام ويكون له ثمرة على أن يكون التكليف ثابتا على كل حال، التكليف الذي تريد أن تستصحبه للزمن الثاني هو تكليف مشكوك الإطلاقية في الزمن الأول، مش بس في الزمن الثاني بقي مشكوكا، ولذلك فحينئذ لا معنى لجريان الاستصحاب. وبعبارة أدق يا أخوان، بعبارة أدق، أي تكليف هو الذي تريد أن تجري استصحابه؟ التكليف المطلق، والله التكليف المقيد بأن لا يأتي به غيرك. إذا بدك تجري استصحاب التكليف المطلق، التكليف المطلق لو كان ثابت فأصلا الاستصحاب ما بيجري، واضح انه باقي. ليش؟ لأن التكليف المطلق لو جاء به من جاء به سوف يبقى في حقك، فما له معنى الاستصحاب. إذا بدك تجري استصحاب التكليف المقيد، من الواضح أن التكليف المقيد بمجيء الغير به قد سقط، لأنه تكليف إن لم يأتي به غيرك، فحينئذ على كلا التقديرين لا ينتج الاستصحاب. وإجراء الاستصحاب في الطرف المردد بين المطلق والمقيد لا معنى له، لأن الله إما جعله مطلقا من أول الأمر وإما جعله مقيدا من أول الأمر، حيث لا يمكننا اكتشاف الإطلاق نحن، فلا يجري الاستصحاب في الفرد المردد. وأساسا فرد المردد بين المطلق والمقيد لم يجعل من طرف المولى، وأساسا ما إلو أثار، الآثار ثابتة لخصوص المطلق، فهو تكليف في حقك سواء جاء به غيرك أو لم يأتي به غيرك، ولا في ذاك الطرف. نعم بعض المحققين هون مثير فكرة أن القيد مرة بيكون شهر مقارن مرة متأخر، أنا لا أرى داعي بعد للتعمق في البحث أكثر من هذا مع إمكانه، لكن لا داعي له بعد وضوح أن الشرائط في العادة في مثل هذه الأمور تكون من قبيل الشرائط المقارنة وليست الشرائط المتأخرة، فهو مجرد فرض الشرط المتأخر هنا لا تطبيق له في الفقه، فلا نخوض به. بيبقى بحث ثبوتي ما له ثمرة، ما عندنا بالتكاليف شيء من هالقبيل، مضافا إلى أنه أساسا معظم التكاليف واضح أنها بتسقط بالتسبيب أو ما بتسقط، بتسقط بالنيابة أو ما بتسقط، فنكتفي في الموضع الأول بهذا المقدار. وقد ظهر أن مقتضى أصالة الإطلاق حيث يمكن تنقيح الإطلاق هي التعبدية، يعني اشتراط المباشر، وأن مقتضى الأصل العملي في الفروض، في غالب الفروض المتعارفة في الفقه، هي التوصلية، البراءة يعني، نتيجة التوصلية يعني، مش التوصلية بالمعنى الموضوعي، نتيجة التوصلية. الموضع الثاني من المواضع الثلاثة هو لما لو كلف الإنسان بتكليفه فجاء به لا عن اختياره، فما هو مقتضى الأصالة في المقام؟ إن قلنا بأنه إن جاء يشترط فيه أن يؤتى به عن اختيار فهي التعبدية بهذا الإصلاح الجديد، وإن قلنا يكفي الإتيان به كيفما اتفق ولو لا عن ولو لا عن اختيار، عن إجبار أو إلجاء أو حركة المرتعش، الحركة الفيزيائية كيفما كانت ولو من مبادئ لا تكون ناشئة من مبادئ اختيار، فهذا يقال له التوصلي. طيب حينئذ ما هو الأصل في المقام؟ أيضا لابد أن نبحث على مستوى الإطلاق اللفظي والإطلاق العملي والأصل العملي، يعني يأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.